أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، ما زال الحديث في منهاج العابدين، وكنا قد افتتحنا هذا الكلام أو تلخيص هذا الكتاب بأننا سوف نتعرض في وسط هذا الطريق إلى عوائق أربع، وقلنا أنها تنحصر في الدنيا والخلق والشيطان والنفس. العائق الأول، ومن صفات ولوازم هذا العائق، أن الإنسان لا يستطيع أن يتجاوزه، أي أن هذه الأمور الأربع من الممكن أن يقف الإنسان عندها ولا يتقدم إلى الله تبارك وتعالى خطوة واحدة. وقد يكون هذا الرجل على صفة حسنة من الديانة، وكذلك من التقوى والصلاح إلى آخره، لكنه لا يستطيع أن يتقدم إلى الله تبارك وتعالى خطوة. وحقيقة هذا العارض، وهو عارض الدنيا، لابد أن يدرسه، وبخاصة طالب العلم، وبخاصة المتدين، وبخاصة من أراد أن يسلك الطريق إلى الله تبارك وتعالى. فكم من صالح تقي أوقفته الدنيا، وكم من رجل كان يسير إلى الله تبارك وتعالى وإذ به يعود إلى الوراء بسبب ماذا؟ بسبب الدنيا. الأذهان دائما معلقة في أن الدنيا، أن يكون الإنسان ماذا؟ أن يكون الإنسان ثريا، ثم إذ به يعني يسير في الأرض مفسدا وصاحب أموال وسيارات ونحو ذلك. هذه الدنيا وعارض الدنيا عند الناس، مع أن عارض الدنيا كما سوف ندرس الآن لا علاقة له بكون الإنسان غنيا أو فقيرا. يعني قد يكون الإنسان فقير، لا أقول مسكين، فقير بمعنى الكلمة، وعنده هذا العارض وهو عارض الدنيا. وقد يكون الإنسان ثريا صاحب أموال، وإذ به لا يوقفه هذا العارض ولا يخطر على باله أصلا، بل بالعكس نعم المال حينها لهذا المسلم. والطريقة الصحيحة في دراسة مثل هذه الإشكاليات التي تعود إلى ديانة الإنسان، أن ينظر الإنسان في كتاب الله تبارك وتعالى، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في فعل السلف ومن الصحابة والتابعين وأئمة الدين، وكيف هو الحال مع هذه الإشكالية. هذا أهم هذه الأشياء. قد تقرأ كتب كثيرة في ماذا؟ في ذم الدنيا والحرص عليها إلى آخره، لكن شتان بين إنسان طلب الهداية من كتاب الله تبارك وتعالى، من قال الله وقال رسوله، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، إذا سلك الإنسان هذا السبيل، ده فارق، تنبه، فارق كبير بين واعظ القرآن وبين واعظ بني الإنسان، فارق كبير جدا بين الآيات التي تقع على قلب الإنسان وبين كلمات العلماء، اللي هي قد تكون بالنسبة إلى بعض الناس مرغوب فيها. تنبه. فدائما وأبدا اسلك هذا السبيل، أن إذا أردت أن تعالج مسألة من المسائل انظر في القرآن، لابد أن تجد الكتاب طالما أنها مسألة هامة، لابد أن تجد القرآن تعرض له وعالجها وأغلق هذه الأبواب التي تؤدي إلى هذه المفسدة دائما وأبدا. ثم تنظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت آفة تجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عنها، وإن كانت آفة تعم الخلق نبه عليها وأغلق الأبواب التي تؤدي إلى هذه الإشكالية، كما سوف تسمع الآن في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا ننظر في ماذا قبل ما نتعرض يعني لحلها، لحل هذه الإشكالية وبيان حقيقة الايه، حقيقة هذا الأمر. أو ابتداء، ما هي الدنيا؟ ما هي الدنيا؟ طبعا الدنيا سميت الأول الدنيا ليه؟ ها؟ لقربها من الدنو، يعني خلاص قاربت على الانتهاء والفناء. والدنيا لها حقيقة نص القرآن على أهمها، يعني القرآن كلمنا ما هي الدنيا ولماذا يتعلق قلب الإنسان بماذا؟ بالدنيا. شوف مثلا ما هي الحياة الدنيا، إذا طرحنا هذا السؤال تجد أن القرآن ينص على هذا. قال الله عز وجل وهو يضرب مثالا للحياة الدنيا، والدنيا جاءت في القرآن كثيرا، يعني نص عليها في كتاب الله كثيرا. لماذا؟ لأنها هامة، لأنها عائق، وعائق كبير كما سوف تسمع الآن. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه، ده مثال، مثال لماذا؟ للدنيا. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. شوف المثال ده، هذه الحياة. شوف مطر نزل من الايه، من السماء على الأرض، فماذا حدث للأرض؟ نبتت وأصبح فيها خيرات كثيرة. ثم ماذا؟ شوف وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليه، خلاص أصبحت إيه؟ يلا إيه؟ نحصد هذا الزرع، خلاص أصبح جاهز. فماذا؟ أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن، خلاص ذهبت. وهكذا كثير من الناس يستعد وقد قبض الدنيا في يده وتملك الدنيا ويؤخذ منه كل شيء. ولهذا إذا نظرت كما قال الإمام ابن الجوزي في صيد الخاطر، إذا نظرت إلى أحوال الناس تجد أن أغلب بني آدم يتملكون الدنيا إذا في وقت زهدوا فيها، يعني خلاص لا عنده 60 سنة وماله، جمع فلوس تاجر كبير ومعه يقول لك ده أنا تعبت قعدت دهري كله أصنع في هذه الايه، أصنع في هذه الأموال، ولما جاءت الأموال لا عارف يتزوج بيها مثلا ويستمتع، ولا عارف يأكل عشان إنه مريض، ولا قادر يروح ويجي لأنه خلاص أصبح لا يستمتع بهذه الحياة الدنيا. فلما تؤتى الدنيا فماذا؟ قد يؤخذ، صح ولا؟ إذن هذه الدنيا التي تفتن وتترك كثير من أمور الدين من أجلها ممكن إيه؟ تذهب في طرفة عين. الوظيفة اللي انت متمسك بيها وحريص وساب كل حاجة عشان ايه؟ عشان الوظيفة ممكن تترفد منها بكرة، صح ولا؟ الشركة اللي انت قاعد مجتهد فيها وو الى اخره وقاعد بتكبرها وحريص على سوق العمل وو الى اخره، تذهب في نفس اليوم اللي انت نجحت فيه اليوم اللي بعده على طول ايه؟ تفسد. يبقى هذه هي الدنيا، شيء زي ما تقول كده معاك لكن سهل الفقد، يفقد في دقائق. طيب إن كانت الدنيا بهذه الصور، هل الإنسان يتمسك بها بهذه الطريقة؟ هل يترك كل شيء من أجلها؟ هذه حقيقة يخدع بها كثير من الناس. قال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. دايما تلاقي المثال لما يضرب للدنيا ملاحظ اللي هي حاجة كده موجودة وجميلة وفجأة تذهب. وهذه هي الدنيا، هذه هي الحقيقة، إن أي شيء من الأشياء التي يحصل عليها الإنسان في دنيا قد تذهب في طرفة عين ويكون خسر الدنيا والآخرة، ترك عمره كله بيسعى وراء الايه؟ وراء الحياة الدنيا ثم ذهبت وقضي الأمر. يظل طيلة عمره يأكل الحرام ويجمع الحرام ويبيع دينه في كل شيء عشان يربي الأولاد ويعيشهم في مستوى اجتماعي كويس ويجيب للولد شقة ويجيب للولد ده كذا وإلى آخره، ثم إذا مات هذا الأب قد لا يخرج ابنه هذا عليه جنيه. ورأينا هذا، رأينا ناس ماتت وتركت لأولادها مليون واثنين وثلاثة، ولما قيلهم تصدقوا كل واحد طلع 100 جنيه وحطها في جيب الشيخ كويس كده شيء. وهكذا يبقى أنت خسرت الدنيا من أجل فتنة الايه؟ فتنة الولد، فتنة الزوجة، فتنة السلطة إلى آخره. فالأمثلة ظاهرة جدا. زين للناس حب الشهوات، إيه هي الحياة الدنيا؟ شوف، زين للناس حب الشهوات من النساء عاوز تتزوج، والبنين عاوز عياله، بتحب ابنك وعاوزه يلبس وعاوزه يلعب وعاوزه ينبسط إلى آخره، والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ده مش ذهب وفضة بس، لا، الإنسان الأصل أنه يريد ليه؟ القناطير المقنطرة، عاوز ما لا يفنى من الأموال. قال والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل ده إيه هو؟ عاوز تعرف حياة الدنيا؟ هذه الحياة الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن الايه؟ حسن، ده في أشياء أحسن من كده عند الله تبارك. يبقى هذه الحياة الدنيا اللي قدام حضرتك مجرد نساء، عاوز تتزوج، عاوز يبقى عندك بيوت، وعاوز يبقى عندك أولاد، وعاوز يبقى عندك، طب كل الكلام ده حرام يا جماعة ولا ايه؟ يعني الواحد يكون عنده مثلا زوجة، يبقى عنده ولد، يبقى عنده ذهب، يبقى عنده خيل، يبقى عنده مثلا سيارة، يبقى عنده أرض، الكلام ده حرام يعني؟ لا مش حرام، لكن لازم تبقى عارف ان كل ده ايه؟ متاع الحياة الدنيا بس. متاع الحياة الدنيا يعني ايه؟ يعني الحاجة اللي بتمشي بيها في الدنيا. عارف لما تكون في سفر ويقول لك الشنطة دي هتقعد سفر 3 أيام، الشنطة دي فيها أكل وفيها شرب وكده، ده متاعك في 3 أيام ثم خلاص. يبقى تبقى عارف ان الأشياء اللي عدها الله عز وجل دي ده متاعك، حاجات كده بتستمتع بيها ولا بد أن تعيش بها فين؟ في الحياة الدنيا وقضي الأمر. فهل أنت بقى تسيب السفر وتروح قاعد كده على جنب تقول لا مسافر ولا ماشي ولا أي حاجة، نفتح بقى الشنطة ونقعد ناكل ونشرب براحتنا ولغاية لما إيه؟ ثم يبقى ده إنسان بليد. ما هي الحياة؟ الحياة الدنيا القرآن ضرب لك مثال وأظن إيه؟ تفهمت الأمر. شوف بقى ذم القرآن لأهل الدنيا، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. شايف؟ ملك اجتهد، انصر دين الله، افعل كذا وكذا، اثاقلتم إلى الأرض. عارف اثاقلتم دي؟ شايف التفسير القرآني؟ اثاقلتم يعني عارف لما يجي حد يقومك فأنت تتقل نفسك على الأرض كده، ها؟ مدافعة من نفسك. اثاقلتم يبقى حضرتك ثقيل ولا خفيف؟ تقدر تقوم؟ ها؟ لا، انت جبلة تقدر تقوم، بس انت ايه؟ بتتساقل. شايف؟ عاوز انت تجلس وتستمع، مش عاوز ايه؟ مش عاوز تقوم. ثقلتم رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. 60 سنة مسكين لو قلنا ابن 60، ثم 60 سنة في يوم لا تحسب أصلا كما ذكرنا هذا مرارا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا. شايف؟ أنت بتقدم الحياة الدنيا، والله عز وجل يقول إيه؟ والآخرة خير وأبقى. مع أن الآية يا أخي طب ما احنا بنقرأها على طول، دي على طول في الصلاة سبح اسم ربك، لكن بس أنا عاوزك إيه؟ تنظر إلى هذا العائق، المعنى ده، الحياة الدنيا. بل تؤثرون، انتوا عاوزين الحياة الدنيا، طبيعتك كده دايما تذهب إلى ليه؟ إلى المتاع. والآخرة خير أحسن من اللي أنت عايز تجمعه ده وكمان أبقى، أما الدنيا فلا تبقى، نقيض على طول. قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ولا تمدن. شو بقى القرآن لما بيغلق عليك أبواب الإيه؟ أبواب الفتنة، لأنك أنت بتفتح على نفسك أبواب فتنة الدنيا واشتهاء الدنيا. إزاي دي؟ خلي بالك السلف بيطبقوا الكلام ده والصحابة طبقوا الآية دي: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا إيه؟ أزواجا ها؟ منهم زهرة الحياة الدنيا. لماذا؟ فتنة، عاوز يفتن هؤلاء. فما تمدش عينك يعني إيه؟ يعني أفضل أتطلع وأنظر إلى آخره. السلف عملوا بظاهر هذه الآيات، فكان من وده اتكلموا عليها علماء التزكية في غض البصر، ومن الأشياء التي يغض الإنسان طرفه عنها الحياة الدنيا. لما دخل الإمام أحمد فقال له المروزي أو غيره، قال: يا إمام انظر ما هذا، على الحائط، شوف عاوز يشوف داخل قصر، ففي أشياء كثيرة. فقرأ الإمام أحمد هذه الآية، قال: ولا تمدن عينك إلى ما تعنى به أزواجا منهم ظهر الدنيا إلى آخره. فكان يغض طرفه عن هذا. الصحابة لما دخلوا على لما أخذوا أموال كسرى ونحو ذلك غضوا الطرف لما دخلوا وتخشعوا في وجود هذه الآفة الكبيرة، وهي متاع الحياة الدنيا. من الذي باع الدنيا؟ مين بقى اللي يترك الدنيا والكلام ده؟ فليقاتل في سبيل الله، شايف، الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. مين اللي هيسيب الدنيا دي؟ واحد عمل صفقة، الصفقة دي كده خلاصتها، قال الدنيا اهي ومضى كده على ورقة، ادي الدنيا خلاص انا لا هجري وراها ولا هعمل الكلام ده كله، قوت يومي والحمد لله رب العالمين، شايف، بايه؟ باعها بالآخر، مش باعها كذبا. ما في واحد مش لاقي ياكل يقول لك الحمد لله الواحد بيزد في هذا، مين اللي قال لك انت تزد في هذا الدنيا؟ مين اللي قال كده؟ انت زاهد غصب عنك، انت لا تجد. خلي بالك مين الزاهد على الحقيقه، هنبينها الان، هنبين هذا. قال: شوف عقاب من اشترى الدنيا بالآخرة في القرآن برضو: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وقال تبارك وتعالى وهو يتحدث عمن زين له الايه؟ زينت له الحياة الدنيا. والكم آية دول والله همين، ده في القرآن كله. إذا مريت على القرآن، وكان السلف يفعلون هذا، يعني يمر على كتاب الله تبارك وتعالى يقول الآتي، يمر على القرآن يقرأ فيه القرآن كاملا. هذه الختمة ليه؟ بيتعرض لهدايات القرآن في ماذا؟ في الحياة الدنيا، لهدايات القرآن في الحياة الدنيا. تعال هنا عشان الناس يتعرض إلى ليه؟ إلى القرآن، يريد هداية القرآن للتعرض لأمور الحياة الايه؟ الحياة الدنيا. تنبأ وكيف عالج القرآن الدنيا وكيف تعرض إلى آخره، شايف. فقال تعالى: زين للذين كفروا الحياة الايه؟ الحياة الدنيا. مين اللي زي لهم الحياة الدنيا؟ أول حاجة كده الكافر، اللي هو زينة الدنيا. يعني ايه زينة يا جماعة؟ لما المرأة تتزين لزوجها ليرغب فيها، صح؟ الكافر كده زينت له الحياة، يعني شايفها إيه؟ جميلة، وعاوز يصيب منها ويحصل عليها. فهذا التزيين للإنسان نزير شؤم عياذا بالله، لما تشوف متاع الحياة الدنيا وشايف اللي ده هنا رغبات وها هنا عاوز تصيب من هذا، وشايف اللي فيه لذات كثيرة، دي آفة. خلي بالك دي مشكلة عندك، لأن الذين زينت لهم الحياة الدنيا مين؟ الكفار وليس المسلم. خلي بقى، فكون المسلم تزين له الحياة الدنيا ده مش دليل على كفره، وإنما دليل على آفة في قلب صاحبنا هذا. قال: وذر الذين اتخذوا. خلي بالك بقى الناس اللي بتلعب وبتهزر بدينها، وتنبه لهذا. الناس اللي بتايه بتهزر بدينها وبتضحك بدينها وقاعده واخده دينها لعب وله دائما. ايه اللي حصل لهم؟ زينت لهم حياه الدنيا. شوف: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وكمان وغرتهم الحياه الدنيا. دي ايه. الذين اتخذوا دينهم، شوف دي في الانعام، قال الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا، برضو دي فين؟ في الاعراف. شايف؟ يعني دائما الناس اللي بتلعب بدين الله وتلهو ولا تبالي بالدين دائما تلاقي عنده ايه؟ آفت الحياة الدنيا. إن الذين، شوف دي بقى صفة تانية، يبقى من صفة الناس اللي عاوزة الدنيا وتزين لها الدنيا وحب الحياة الدنيا، أولا بيبقى ده الكافر بيفعل له هذا، المسلم قد يفعل له هذا يكون آفة مش يكون كفر، وكمان يكون واحد بيلعب ويلهو مش واخد أمور الدين بالجد والاجتهاد، لا ده واخدها لعب. إن الذين لا يرجون لقاءنا، طيب لا يرجون لقاءنا يبقى لازم يكون الآتي، وإيه؟ ورضوا بالحياة الدنيا. يبقى حضرتك لو رضيت بالحياة الدنيا، يعني أنت عاوز الدنيا دي وما فيها ومتمسك وتبني وتفعل إلى آخره كأنك مخلد فيها ومفيش آخرة تعد العدة لها ولا تستشعر هذا الايه هذا الورود على الله تبارك وتعالى، يبقى عندك اشكاليه. صح ولا انا اللي شايف الاشكاليه وحدي؟ في اشكاليه لما القران يقول ان الذين لا يرجون لقاءنا وملهم ورضوا بالحياه الدنيا، وايه ثاني؟ واطمأنوا بها، وايه ثالث؟ والذين هم عن اياتنا غافلون. ده دايما بقى تلاقيه فين؟ ده لسه فاكرين اول حاجه اتكلمنا عليها كانت ايه؟ الغفلة. هو ده الغافل، هتلاقيه عن لقاء الله يؤمن بالله ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم كل حاجة مسلم، لكنه غافل عن لقاء الله، لا يرد على ذهنه لقاء الله تبارك وتعالى. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، عياذا بالله. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا ثم وغرتكم الحياة الدنيا. دائما وأبدا تجد من غرته الحياة الدنيا بيكون واخد ايه؟ دينه لعبا. طيب هو ممكن الإنسان واحد منا كده عشان بس تتصور هزوا وايه ولعبا دي، عشان تفكر انت اللي انت قاعد بتقول ايه بتتريق يعني على دين الله، وده ده كفر. انا لا تتحدث عن هذا، احنا في الآفة دي لا نتحدث عن هذا، بس ممكن انسان يكون الآتي ده من الاستخفاف بدين الله برضه، تبقى عارف قال الله وقال رسوله عقاب الفعل الفلاني، وان الفعل الفلاني ده واجب عليك، وعقوبة من ترك، وان من فعل هذه الآفة يحدث له كذا وكذا، وتستشعر المسؤولية كمان بان دين الله عز وجل يعني في نقص، وأن دين الله يحارب، وأنه كذا وكذا، وأن الدنيا فتن إلى آخره، ثم تتقاعس كده ها خلاص وتروح تلعب. يبقى الدنيا خربانة ودين الله يعني بتؤخذ منه كل يوم قطعة قد كده ترمى، وانت بتعمل ايه؟ بتلعب. ده من اللعب في دين الله. هذا المعنى ممن يلعبون بدين الله تبارك وتعالى. ودائما أمثال هؤلاء اللي هو معرض بيصلي وبيصوم كل حاجة، بس أنا أتكلم عن إعراض خاص اللي هو الإعراض عن نصرة دين الله والقيام عليه والتمسك بدينه وتطبيقه على الأرض إلى آخره، اللي هي معالي الأمور. قد يكون الإنسان عنده هذه الآفة لا يبال، يصلي يصوم ويمشي يروح يشوف إيه؟ يشوف اللي وراه. مفيش حد من الصحابة كان كده، يعني فيش الصحابة كانش عندهم هذا الايه هذا الحس، كان عند المنافقين او الاعراب، لكن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانش عنده القصة اللي بتاعتك دي. كويس. ثلاثة من الصحابة بس تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح، وفيهم العقاب المشهور والتوبة المشهورة، لكن كل الصحابة نفروا في الحرب، صح ولا لا؟ في ناس ما نفرتش، مين دول؟ واحد منافق او واحد عاجز مش لا يركب أو معهوش مال أو عاجز لا يستطيع. يبقى شوف الصحابة يتقسموا ناس تنصر وده دول كان 99%، وناس عندها أعذار خرجهم وثلاثة بس ويتوبوا بعد ذلك، ما ينافقش ويرضى بالنفاق، لأنهم لو أرادوا أن يعتذروا للنبي اعتذر، ده لسانهم ما شاء الله يمشي، لكنهم علموا أن لا نجاة إلا إلا بالصدق. شايف؟ فالأجيال اللي هي بتاعتنا المتأخرة دي تجد فيها هذه البلادة، هذه ليه؟ البلادة فعلا في دين الله، اللي انت إنسان متدين وملتحي وصلاة والصيام وما شاء الله رايح وجاي وخطب وكل حاجة، بس ما عندكش هذا الحس. ايه هو الحس ده؟ راضي بالحياة الدنيا، هو انت راضي بكده، راضي اللي انت عندك عيال بتربيهم وزوجة وبتشتغل وبتيجي تصلي تحضر لك تسمع كلمة وتمشي، بس هو ده دورك في ليه؟ في الحياة الدنيا. مع ان الانسان لو آمن بنفسه كان يبقى عنده دور اكبر من كده بكتير. المسلم المؤمن صاحب الاعتقاد الصحيح لو آمن بنفسه، لو اعتقد انه قادر على انه يفعل، شايف، لفعل الكثير، لكنه اخلد، يعني رضي خلاص. هو رضي اللي هو يفضل قاعد كده، رضي اللي هو ما يطلعش نص فلوسه اللي بيملكها ويشوف يعمل اي حاجه لله، راضيه اللي هو خلاص يحضر له درس، يخطب له خطبه، يقول له كلمه، وهو هذه هي حياته بس. هذا من الركون، هذا المعنى من الركون الى الحياه الدنيا. قال: ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. خلي بالك بقى، دول مين لما يتعرضوا على النار صفتهم ايه؟ دول ده يا سيدي خلص الدنيا. يعني ايه خلصها؟ يعني استمتع. مش واحد كده تقابل يقول لك بص يبقى عنده كده 60 سنه يقول لك انا عملت كل حاجه في حياتي الحمد لله، يعني لا اشتهي ايه؟ لا اشتهي اي شيء في حياتي، عملت كذا، ويفضل يعدد لك بقى، كنت نفسي اسافر مش عارف فين سافر، كان نفسي يبقى عندي بيت فعلت، كان نفسي كان، فحصر على ايه؟ على ما يريد من الدنيا. وده نذير شؤم لو كان هو يسعى اليه، لو اجتهد وضعت يعني اجمل سنين عمره في تحصيلها وحصلها بئس المقصد. تخيل انت الله عز وجل اعطاك عمرا وجعلك من المسلمين وعلمك اعتقاد صحيح ولم تكن من الهالكين، ويبقى مقصدك في الحياه الدنيا اللي انت تبني بيت. انت متخيل؟ في ناس عايشه عشان يبني بيت بس، في واحد عايش عشان يربي 3 عيال يخليهم في مستوى اجتماعي كويس، مش دين كمان، هو تمشي على الدين. شايف صغر الهمه ده اخوانا؟ ده دليل على ركون رضا. وطالما الانسان وقع عنده الرضا بالحياه الدنيا، استقر خلاص، هو راضي بكده، راضي بالجلسه دي خلاص، مش عاوز يتقدم، وشايف اللي هو مش هيقدر يعمل غير ايه؟ غير كده، عجز نفسه وجلس. هذا من الركون لحياه الدنيا. فهؤلاء يوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، شوف، واستمتعتم بها، خلاص خلصنا، استمتعت وعملت كل اللي انت عاوزه في الحياه الدنيا، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون. خلي بالك، يبقى من صفه من ركن الحياه الدنيا انه متكبر، تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون، كمان كان فاسق. يبقى من ركن للدنيا ورضي بالحياة الدنيا هذه الآفة، شوف من صفاته اللي هو قد يكون يعني وافق صفة من صفات الكفار، رجل دائما يستهزئ ويسخر بدين الله، رجل عنده غفلة، رجل أذهب طيباته في الحياة الدنيا، رجل قد يكون فاسق متكبر إلى آخره. كفى بهذه آفة للدنيا إذا كنت بس هتكون مع دول، يعني زيك زي ايه؟ زي الصفات اللي احنا وصفناها دي. ماشي، من يرزق الدنيا؟ يعني هتيجي الدنيا لمين؟ تأتي إليه راغبة تحت رجله كده. قال تعالى، شوف: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهن. شوف فما ايه؟ وهن. وهن انا اقرا لك تفسير الجلالين دلوقتي لبعض هذه الايات. فما وهن لما اصابهم في سبيل الله. خلي بالك، ناس بتقاتل، والقتال ده والجهاد اشرف هذه الايه؟ العبادات. مفيش حد هيبذل نفسه كده، صح؟ فما دونها يدخل فيها من باب أولى، نشر العلم، الإنفاق في سبيل الله، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، تحفيظ الناس القرآن، كل هذه من المجاهدة. شوف، فما وهنوا لما أصابهم، وهم ماشيين في هذا الطريق بيحدث له إيه؟ أصل أنت مش واخد بالك، الدنيا والآخرة عارف عاملين زي إيه؟ زي الضرتين كده، متجوز اتنين، اللي هو عاوز دنيا وآخرة مع بعض، ده ماله متجوز اتنين، هتيجي ترضي الأولى تزعل منك التانية على طول، ترضي الدنيا الآخرة تزعل، ترضي الآخرة الدنيا تزعل. الدنيا تزعل ازاي؟ بكده، فما وهنوا لما أصابها، هتبص هتلاقي فيه حاجة، هتلاقي فيه ضيق، هتلاقي أقرانك أصابوا من الدنيا ولم تصب، مع أننا زي بعض كده فيش مشكلة، بس هو اجتهد في ماذا؟ في عين، في شيء شايفه فأصاب. أما أنت فاجتهدت في أمور الآخرة مش متشافة، صح ولا لا؟ يعني العالم ماشي كده على رأسه ريشة اسمه العالم، اللي حافظ القرآن ماشي على دماغه وأنا عالم؟ لا، واحد بدأن والتاني بدأن، ده شغال دنيا واجتهد في الدنيا، بنى عمارة وعنده شركة واتنين، وانت شغال بتحفظ قرآن وخلصت الكتب الستة وغيره، ماشيين جنب بعض كده زي بعض، بس هو معاه حاجات كتير يركن إليها، أما أنت في الظاهر ما معكش حاجة. ما هي دي ثقيلة على النفس، من يطيق؟ من يطيق اللي انت تبقى متزوج واحدة وعندها برضو ايه اختها ونسيبك ده قاعد شغال ومعاه فلوس وقاعد يكسب حاجات، وانت زي ما انت، هو زي ما هو قاعد في الشقة الايجار جديد ولا دين بقاله 30 سنة، هو هو نفس الايه الفلوس، هو هو نفس الضيق، شايف؟ ترضى بهذا ولا عاوز فين؟ ادي الدنيا وادي الايه وادي الاخره، ده سبيل وده سبيل، لكن انت عاوز تقنعني اللي انت عاوز تبقى اسرى الناس واغنى الناس وفلوس الدنيا تبقى عالم، مفيش حد كده اصلا، ده قليل، واغلب هؤلاء لم يحصلوها هم، يعني ما بذلوش نفسهم عشان يحصلوها، انما حصلوها عن الاباء والايه والاجداد، زي ابن المبارك وغيره. لكن مثلا أحمد بن حنبل كان يقول لك إمام في اللغة، إمام في التفسير، إمام في الفقه، إمام في الفقه، إمام في الإيه؟ في الفقه. مفيش الوالي يجيب له فلوس الدنيا ما باخدش، يعرضوا عليه فلوس الشيوخ العلماء يقولوا أحمد خد فلوس دي استعين بها على طالب العلم كده، فلا يقبل، خدش من حد حاجة، عايش على إيه؟ فتات من الحياة الدنيا، فتات يعيش به ويرى، شايف؟ مين يستطيع هذا؟ من يستطيع أن يكون إماما في الفقر كمان، اللي هو لا يطلبها لا يسعى إليها مع عزة نفسه، مش اللي هو يروح يشحت يقول لك أنا مش حياة الدنيا الناس دعوا بيها، إحنا إيه نقعد هنا والناس هتدي، لا، هذا ليس بصفة الإيه؟ صفة المسلم، شايف؟ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهن لما أصابهم في سبيل الله، وتاني وما ضعفوا، أصابته مشكلة، جات له آفة، ها؟ حصلت له مصيبة، أي آفة من الآفات ماله؟ زي ما هو ماشي في الدروس زي ما هو، حدش حاسس بيه، عنده مشاكل كتير ولا تستشعر هذا، في واحد بس إيه اتضايق شوية يقول لك مش رايح الدرس النهارده، مش حافظ، مش مذاكر، واحد اعصابه تعبانه مش هخطب النهارده، شايف؟ مع اننا راينا ممن نجحوا في الدعوه الى الله ونحسبهم من المخلصين كان يبقى اولاده مثلا عنده مشاكل في بيته، انا رايت هذا بعيني، عنده مشاكل في بيته يبقى لسه طالع من مشكله ويرجع يجلس ايه في الدرس مفيش اي اشكاليه ويضحك الناس كمان، مع انه يكسوه قلبه حزن ايه كبير وعنده مشاكل كثير، ومع ذلك عنده فصل بين امور الدين وبين المشاكل الايه اليوميه التي لا تنتهي في الغالب، في كل يوم وليله عندك آفه في عملك، عندك آفه في بيتك، عندك آفه الى اخره لا تنتهي. شوف وما ضعفوا وما استكانوا، مش قاعد كده نايم وراضي وخلاص وهمته ضعيفه كده، ولا يرضى بان يكون امام الدنيا. عارف انت لو طلبت العلم وطلبت من الله عز وجل رتبة عالية في دين الله، يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فأنا عاوز رتبة عالية أعلى من كل هؤلاء. هذا المقصد، لو نويت مثل هذا علت الهمة على قدر هذا الايه، على قدر هذا المقصد. والله يحب، خلي بالك مين؟ الصابرين. الايه شايف بعد كل ده الله يحب المحسنين الشاكرين الايه؟ لماذا اتى بايه بالصابرين؟ لازم بعد كل اللي قلته لحضرتك ده، المشاكل اللي هتمر بيها دي كلها، لابد أن تكون من ماذا؟ من الصابرين. ممكن يكون في الآخر والله يحب الشاكرين، لو أنت بصت لها. طيب من يعان على كل هذا لابد أن يشكر، صح ولا؟ لكن المناسب هنا الذي جاء به رب العزة تبارك وتعالى هو والله يحب الصابرين، اللي هيصبر، هيصبر على كل هذا. قال: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. شوف الدعاء، أنت بس تدبر القرآن، والله القرآن فيه ما يغني. لو أنت تدبرت الدعاء مع اللي أنا شرحته لك في بداية الآية، شوف: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، لأن قالت به بني آدم ماله وهو ماشي في الطريق ده ذنوب، فأول حاجة اعتراف بالذنب. شوف: وإسرافنا في أمرنا، ده احنا كمان مش ذنوب وبس، ده فيه إسراف. ثم: وثبت أقدامنا، ده فيه خلي بالك لجوء إلى الله، اللي أنت وحدك لا تستطيع. عامل الاستعانة لابد أن يلازم قلب الإنسان، فأنت لا تستطيع وحدك، ما والله لا تستطيع أن تصلي الصلاة الخمس، الصلوات الخمس لا تستطيع، لا تستطيع أن تطلق شوية شعر في وجهك، لا تستطيع أن تحفظ آية من كتاب الله إلا بتوفيق الله ومعونة الله والاستعانة بالله تبارك وتعالى، وإلا لا تستطيع أن تصيب شيء. قال: وانصرنا على القوم الكافرين. فماذا؟ هتدينا إيه؟ شيء وحده سبحانه وتعالى. فآتاهم الله ثواب الدنيا، خلي بالك، وحسن ثواب الآخرة. شوف بقى في تفسير المحل بيقول ايه، معذرة السيوط، الجزء بتاع السيوط في تفسير الجلالين، قال: فآتاهم الله ثواب الدنيا، النصر هتنتصر، والغنيمة يعني الفلوس. النصر لو انت شلت عبادة الجهاد، وخلينا الآية مش مجرد في جهاد السيف بس، يبقى النصر يبقى الفوز، هتوصل، صح ولا لا؟ مقصودك تبقى ايه؟ تبقى عالم داعية الى الله، حافظا لكتاب الله، ذابا عن دينه، ده مقصودك، هتصف. وكمان وغنيمة هتكفى، يقينا هتكفى. يا اخي ده الكافر ده من سوء الظن بالله، خلي بالك، الكافر الفاجر الملحد الذي يسعى في الارض لكي يفسد دين الله تبارك وتعالى، بيعمل ايه؟ يرزق، يرزق مال، ويرزق زوجة، ويرزق أولاد، ويرزق كل شيء، ويرزق عافية في بدنه وكل شيء. فمثلك لا يرزق، مثلك لا يكفى، هذا مستحيل. مثلك يزل يعني عند الناس، هذا هو الظن بالله، اللي انت لو تقربت منه وبذلت نفسك إليه اللي انت هتزل تبقى زليل. من قال لك هذا؟ هذا سوء ظن بالله تبارك وتعالى. شوف: وحسن ثواب الآخرة يعني الجنة. وفي الآخر بقى: والله يحب بعد كل ده المحسنين. شايف؟ يبقى في الأول صابرين على كل هذا، والله يحب المحسنين بعد ذلك. حقيقة الدنيا، لو أنت عاوز بقى تعرف هذه الحقيقة، قال ربنا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، دي كم مرة في القرآن؟ كثير. شايف؟ قل متاع الدنيا قليل، خلي بالك لشدة بلاء الدنيا وكونها آفة من الآفات التي توقف الإنسان ولا تحرقه والله أبدا، لا تذهب إلى جهاد في سبيل الله، ولا تبذل نفسك في الله، ولا تتقدم خطوة لله سبحانه وتعالى في أي شيء، إذا كنت راكن وعندك آفة الإيه؟ آفة الدنيا، لا بد أن تتخلص من هذه الحياة الدنيا، لازم تزال منها هنا. فإن لم تزل الدنيا وإصابة الدنيا وأغراض الدنيا من قلب الإنسان هلك. هلك إزاي؟ هيفضل واقف إنسان متدين بالصلاة وصوم بس كده، هتفضل كده بس. أما أن تتقدم وتطلب معاني الأمور فهيهات، إن أصبتها وأنت صاحب آفة ضخمة بمثل هذا، هذا شيء من ضرب من الخيال. قل متاع الدنيا قليل. القرآن دائما زي ما قلت لك ينبه على هذه الحقيقة، ولما تلاقي حقيقة في القرآن كررت كثيرا اعلم أنها هامة وأن كثير من الناس يبتلى بها. قال قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، لازم تكون تقي، دي صفات. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير الآية، وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان الآية، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. آيات كثيرة جدا فيها هذا الايه هذا المعنى، اعلموا انما الحياه الدنيا، شوف، لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد، هي دي الدنيا. بنتكاثر، نتكاثر في عاوزين ولاد كتير، عاوزين فلوس كتير، عاوزين زوجات كتير، عاوزين سيارات، عاوزين شركات، عاوزين اموال، تكاثر زينه فيما بيننا. طب لو انت قاعد لوحدك في هذه الحياه الدنيا وعندك عاوز 20 سيارة، ايه هتعمل بهم؟ ايه ليهم قيمة من غيري وغيرك؟ لا، هي السيارة حلوة عشان وانت ماشي احنا بنشوفك، صح ولا لا؟ هو الشقة بتاعتك حلوة ليه؟ عشان في ناس بتجيلك تقول ما جميلة، صح ولا لا؟ طب مفيش حد في الدنيا غيرك، يبقى هتجلس في عشة، هتجلس في قصر، ده متاع ليك انت، لكن بالنسبة للناس خلاص ما لا تطلع إلى الناس. شايف المعنى اللي أنا بقوله لك ده؟ لو استطعت أن تجعله في نفسك فافعل، ودي أول طريق الخلاص، يعني خدها أول طريق من طرق الايه الخلاص، أن تعمل عين عن الناس في الحياة الدنيا. يعني لا تبالي، يعني هتجيب سيارة ايه؟ دي سيارة اللي هي حضرتك محتاجها، اللي هي تناسبك أنت. طب أنا عدد أسرتي مثلا إحنا 9، خلاص هات ميكروباص يناسبك، ده هو هيشيل عيلتك. ده لا، هو مش هيجيبه. ليه؟ ما هو من تفكره جايبه عشان العيلة ويشيل الناس وكده؟ لا، هناك مآرب أخرى ورا ده، لكن هو لو هو شارين نفسه مش هتفرق، وعاوز حاجة الناس كلها تبقى موجودة معاه، صح ولا لا؟ ده حاجة من الحاجة، هو مش مقياس صح، بس هو يعني مثال توضيح. فانت برضو ما بتشتريش لنفسك بس، تشتري لمين كمان؟ للناس، وبتلبس للناس، وعاوز تجيب حاجات تغرب بيها على ايه؟ على الناس، دي فيها لذة عندك اكثر من الاخرى اللي بيمتلكها كل الناس. ده الانسان باختصار، لا كافر ولا مسلم ولا مؤمن، ده الايه اللي بقول لك عليه ده، هذا هو بني ادم، طبيعه فيه كده، اللي هو يحب يغرب عن الايه عن الناس. فلو انت عميت العين عن الناس واصبحت هذه الحياه الدنيا تملكا وتركا لك ولاغراضك انت، خلاص ده اول سبيل من سبل الايه من سبل الخلاص. طيب تعالى بقى للسنه، انظر إلى هدايات السنة إذا نظرت في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله في الحياة الدنيا. شوف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كما في البخاري ومسلم من حديث عقبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، عشان بس تعلم خطر هذه الحياة، قال إني بين أيديكم فرط، يعني أنا دائما في الآخرة هتجدني إيه؟ بين يديك، أمامك، معك يعني. قال وأنا عليكم شهيد كما أنكم شهود على الأمم. قال وإن موعدكم الحوض في الآخرة، هنلتقي فين؟ معاده هتلتقي فين مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ في الحوض. نوعد. قال وإني لأنظر إليه من مقام هذا، وكان يخطب صلى الله عليه وسلم. قال وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا. النبي صلى الله عليه وسلم مش خايف على هذه الأمة اللي هي تكفر أو ترتد ردة جماعية مثلا وتركوا الدين، لا مش دي الإشكالية. قال ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها، تعودوا تخنوا على الدنيا، أريد أن أصيب ويريد أن يصيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم إني أعوذ بك من الجبن، أعوذ بك من أرذل العمر، أعوذ بك من فتنة الدنيا، وفي بعض الروايات المال. يبقى الدنيا لازم الأول تعلم أن الدنيا فيها إيه؟ فيها فتنة، ومش ضروري الدنيا تفتح عليك عشان تبقى فتنة، لازم تغير الفكرة دي. ممكن تكون فقير وعندك فتنة الإيه؟ فتنة الدنيا، مش ضروري تكون ثري عشان تقولش أعوذ بالله من الدنيا. أصل لو الواحد بقى غني ممكن يفق، لا مش ضروري تفكر كده. لو أنت فقير ما عندكش فتنة حياة الدنيا، من قال لك هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي من مسند أنس قال من كانت الآخرة، الحديث حسنه البعض، من كانت الآخرة، وركز في الحديث، همه يعني الآخرة لقاء الله عز وجل، هو إيه؟ عارف همه يعني إيه؟ عارف الهم يعني مشغول به، ما وراكش غير الإيه؟ غير الآخرة. من الصبح تصحى كده على أمور الإيه؟ الآخرة، وتنام على أمور الآخرة، اليوم كله ما هو إلا هم لأمور الآخرة، وإنت في عملك أيضا الذهن مشغول بإيه؟ بأمور الآخرة، وإنت في بيتك مشغول بأمور الآخرة. دي حالة، خلي بالك هتبقى عندك حالة، مش ما يهمش عندك حالة مش هتطيعي ولا حاجة، لكن أقصد إيه؟ لازم الحالة دي يتلبس بها الإيه؟ يتلبس بها الإنسان، اللي هو يكون همه أمور الآخرة. ثم قال من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في يده. الحديث بيقول إيه؟ غناه في قلبه، يعني مش قلت طب خلاص أنا خلي آخرة همي بسم الله ها تروح ألف ألفين وقع في إيدك، لا. قال وجمع له شمله. خلي بالك الحديث ده والله يعني نصف، إن شئت قل نصف الكلام عن الدنيا يلخص في إيه؟ في هذا الحديث. عارف شمله دي يعني إيه؟ جمع له شمله. شوف أنت أقعد كده فكرها، امسك ورقة وقلم وشوف هتعمل إيه بالمرتب بتاعك، أو أنت لسه ما تزوجتش، شوف عاوز إيه، عاوز تعمل إيه. ده انت عاوز مش عارف شقه والواد والواد ايه، ولو حدث ها وعاوز مش عارف ايه، عاوز تجيب له شقه، وعاوز تعمل ممكن حاجات شرعيه كمان، عاوز تحج، وعاوز والدتك عاوز تديها مش عارف ايه، وعاوز عندك ايه قائمه عريضه من ايه من المتطلبات عاوزها. اظن القائمه دي عندنا كلنا، حتى لو كان ابن 80 عنده قائمه برضه في حاجات عاوزها. الله عز وجل بقى جعل من ايه؟ من جعل الآخرة همه جمع له شمله، يعني خلى كل القصة دي حاجة واحدة. شايف؟ كل اللي انت عاوزه ده جعل المقصد واحدا. وطبعا لما اكون عاوز 100 حاجة غير لما اكون هي ايه؟ شيء واحد، ده ايسر على الانسان. قال واتته الدنيا وهي راغبة، جايه بس جايه ازاي؟ ها تاتي بكفايه، مش ضروري تكون اغنى الناس، خلي بالك مش ضروري تكون اغنى الناس، بس اتتك وهي راغبه، يبقى حضرتك مش هتبذل نفسك فيها، يعني هتاخذ ما تريد. وطالما وصلت الى هذه الدرجه يبقى حضرتك ما لا يمكن اذا جاءت الدنيا وهي راغبه تروح ايه؟ تروح رابطها عندك في البيت، لا يمكن. هتاخذ ما تريد ثم تغلق الباب في وجهها، لأنك تعلم أنها آفة كبيرة، فتأخذ ما تريد وفقط، الكفاية ما تكفى به، سواء من نفق على العيال إلى آخره، ولا تتطلع إليها استكثارا. مش عاوز إيه؟ يعني مثلا خلاص سكنت فين؟ في شقة جار جديد. طب ما تخليها قديم خليناها قديم، طب ما تخليها تمليك خليناها تمليك، طب ما نجيب عمار نسكن كده يبقى من بابها زي ما بيقول لك كده، نخش من بابها ونطلع من بابها. كويس، جبت العمار، طب ما نجيب عمارة جنبها اهي دين اجرها ودين نسكن فيها، فدي تدخل دي وتفرغ بقى لدين الله. كويس كده، طب جبنا اللي جنبها ومش عارف ايه كده، وهكذا. انت تظن ان انت هتكف او النفس دي تكف عن مطالب، يبقى انت مسكين. كلما تعطى وتصيب عاوز ايه؟ المزيد، تحط لك مقصد تاني على طول، مقصد تاني على طول، تخليه نصب عينيك لتذهب اليه وتزين لك وتضع لك. لو انت انسان عياذا بالله فاجر تضع لك سبل الفجور امامك، هتصيب وتصيب وتصيب. واذا كنت انسان تقي هتقول لك ده انت بقى لما تعمل كده تحج بقى كل ايه كل سنه زي ما انت عايز، ورايح جاي بقى على العمر، وهتنفق وتعمل لك بقى مائده هنا وتمشي. ثم اذا اصبتها وبذلت نفسك فيها تقول لك يا عم خلينا دلوقتي، يعني الحج ما انت كل سنه بتحج، تعال صيف مرات، سافر لك دوله من الدول شوف الدنيا، تفهمني؟ طب نعمل فين المائده اللي انت كنت عاوز تعملها؟ اصل ده وش يا سيدي مش عارف، ندي للناس 2000 جنيه في المسجد وهم يعملوا، وهكذا. يعني هي ترغبك ثم بعد ذلك تزيل منك هذه الأشياء. فإذا ما كنتش متنبه يبقى أنت غافل، حتى لو كنت طالب علم، حتى لو كنت حافظ للكتاب والسنة ولا تعلم مثل هذه الآفات المهلكة والخطط اللي هي شغالين عليك، النفس والشيطان والدنيا وكل الكلام ده شغالين عليك، ما كانش إنسان متنبه يهلك ويهدى بالله تبارك وتعالى، يهدى بالكتاب ويهدى بالسنة. شوف بقى، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، ودي بقى محفوظة ورأيناها في آلاف الناس، فقره نصب عينيه لا يرى إلا النقص، مع ملايين الدنيا ملايين الأموال ومالك حاجات كتير جدا، لكنه لا يبذل منها شيء، شايف اللي هي ايه تنقص منه إذا أعطاه. ثم وفرق عليه شمله ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له، ما قدر له. باب الإيمان بالقضاء والقدر ده، يعني للأسف ناس، يعني كثير من الناس يغفل عن هذا الباب، القضاء والقدر. شوف اللي انت قبل ان يخلق الله، رحمه الله، قبل ان يخلق الله السماوات والارض 50,000 سنة، فلان ابن فلان يعيش قد ايه؟ 60 50 60. طيب وهياخد قد ايه من الرزق ده؟ اديله 1,000,000 خلاص، بس افعل ما شئت، اشتغل بقى ال 24 ساعة، اشتغل، افعل ما تشاء، اسرق الدنيا كلها، انصب على خلق الله كل، افعل ما تشاء، مش هتصيب غير الايه؟ غير 1,000,000. اجلس في بيتك وقفل عليك البيبان وحوط نفسك كده هترزق 1,000,000 لا محالة، ولكنك امرت بايه؟ باسباب، امر شرعي، اللي انت تاخذ بماذا؟ بالاسباب، تتوكل على الله. يعني ايه؟ روح اشتغل اي شغل، ما تقعدش في البيت وتقول انا عاوز اتفرغ، لا اشتغل اي حاجه باي فلوس وهتكفى. شايف؟ اشتغل باي شيء، سبب من الاسباب يجعل الله عز وجل بسببه ومن اجله رزقا بس. لكن اغلب الناس في الحياه الدنيا عنده مرض قلبي، ليه؟ لا يتوكل على الله حق توكل، كثير منا لا يتوكل على الله حق توكل، ما يرضاش اللي هو مثلا ايه يشتغل اي حاجه غير مستقره. يعني غير مستقره، يعني ممكن يمشوه بكره وممكن محل يقفل بكره، لا هو عاوز يشتغل في الحكومه مثلا، او يعمل حاجه يبقى ضامنها، يقول لك دي حاجه ثابته عشان استريح. هي مش عشان تستريح، عشان تتوكل، يبقى التوكل بتاعك كده ايه كده. لكن انك تبقى كده، ما هو لو عندك توكل هتبقى ثابت، لكن انت ما عندكش توكل، فطول ما انت شغال بالمنظر ده ما عندكش اسباب كده، متقلقل، عندك افات، صح؟ ولهذا كله يبقى ممكن عنده عمل يعني جيد ومتفرغ لدين الله وعنده خيرات كثير، لكنه يسعى الى غيره. ليه؟ عاوز يبقى شغلنا ثابت. انا اعلم ده امامي الواحد عشان في الدعوه من فتره فراى هذه الاشياء، رايت طلبه علم حدث لهم مثل هذا امامي، يعني مش حاجه مثلا حكيت لي ولا كده، ده امام عيني رايت من الناس. وده مثلا اخونا ده رحمه الله، ده أخونا ده كان طالب علم وكان ما شاء الله يعني حاجة مميزة، مش اللي هو واحد بيحضر وخلاص، لا كان شيء مميز رحمه الله. ثم هذا الشيء المميز فتن به، فتن بشوية حاجات أنت ممكن يعني تمر عليها في الدنيا كده وما تاخدش بالك منها، زينة الحياة الدنيا، بعض الحياة في الدنيا، فعاوز يحصلها مش عارف، يشتهيها جدا لدرجة أنت كنت تجلس معايا تكلم عن العلم فأصبح يتكلم عن هذه الأشياء، كنت تجلس معايا يذكر لك إيه هذه الأشياء همه، صح ولا؟ ما أنت لو همك الدين هتقعد معايا تتكلم في إيه؟ في الدين، صح؟ همك الذهب هتقعد تقول لي النهاردة يا أخي شوف الذهب اترفع، همك الدولارات شفت الدولار حصل أول ما تشوفني كده، هكذا شايف؟ فده كل ما تجلس معه يقول هذه الكلمة هذه الكلمة وهكذا، فجأة اختفى شهر اثنين، فين ده؟ أصبح يتاجر في هذه الايه؟ في هذه الأشياء، أخذ من ده مال وده من أخذ، طبعا هو إنسان معروف في منطقتي إنه إنسان دين يخطب ويصلي بالناس وكده، فيوم يجي يقول لي هات 100,000 200,000 أشغلها لك وأديك فلوس هقول له إيه؟ ده أنا ياريت أجد مثله، وهكذا جمع أموال طائلة يعني قديما. الكلام ده انت عارف المليون زمان كان رقم، 100,000 كانت رقم، فالكلام ده 15 سنة ولا 17 سنة كان رقم، 2 مليون 3 مليون هو يستطيع أن يجمع، شاب كان عندنا تقريبا ساعتها 22 سنة مش عارف ايه، فالمهم كان استطاع أن يجمع هذا المبلغ، انت متخيل من مكاننا هنا يعني مش ما كنتش هنا كنت في مكان تاني بس مكان فقير استطاع ان يجمعه، وظل يتاجر في هذه الاشياء وامتلك منها يعني اصاب منها، اول ما جاب لنفسه كويس. ثم دارت الايام سنه واحده فخسر كل هذه الاموال كلها، مش نصها ولا ربعها، دفعه واحده ذهب وخلاص. هو طبعا انسان دين مش انسان فاجر، فاراد ان يسدد الايه؟ يسدد الناس، فظل يسدد الى قرابه، قعد مثلا قرابه 10 سنوات لا يفعل اي شيء في حياته الا انه ايه؟ يسدد هذه الامور. فين العلم؟ فين الدعوه؟ فين ضاع كل شيء، حتى ضاع هو كانسان، كانسان عاوز يشوف بيته وعاوز يشوف حياته ومستقبله، هو بيعمل عشان ايه؟ يعني بيجمع الدنيا عشان يعطيها للناس بس. اخر طالب علم كان نبيه كان عنده، كان قرأ معاه كتب كثير وكان حريص لا يترك مجلسه، ثم وكان بيشتغل عند صديق لنا بيعمل عنده ماسك له، كان صديقنا ده عنده مشاريع وكده، فكان صاحبنا ده يعني زي ما تقول كده سكرتيره او مشرف حاجه كده جميله، ساعتين في اليوم ثلاثه براحتك خالص، قوم براحتك انا براحتك، وياخد كمان راتب جيد اللي هو المتوسط الرواتب عندنا دلوقتي مثلا 3 5 مثلا، قول كان بياخد في ساعتها ما يعادل 5,000 الان، ف 5,000 دي كويسه جدا، لكنه ايه عمل ايه؟ قال لك لا انا رجل متعلم وممكن اعين في المكان الفلاني، ففعلا استشارني قلت له أرى أن هذا إيه شرف اللي أنت تروح له ده هيأخذ عمرك، قال بس شيء ثابت وهستريح وهرضى وإلى آخره اللي هي القيمة الإيه المعروفة، ترك هذا وذهب إلى الآخر. أول ما وضع قدميه جه يستفتي ينفع أحلى لحيتي ولا ينفعش، أول حاجة أول شيء طب هنخففها بس شوية عشان، وهكذا وظل متدينا وكل شيء إلى وقتنا هذا. لكن أين طلب العلم والكلام ده كله؟ أخذ مني كان فيه كتاب عنده فبقول له كتاب وكده مش عارف إيه، فقال والله الكتب كلها يعني في الكراتين متقفلة وحطتها تحت السرير، شايف؟ كان طالب ايه؟ طالب علم وما بيبذل ماله كله في الدعوه والى اخره، قال به الامر الكتب دي انت سرتفتها تحت السرير ونام ايه؟ ونام فوقها. عشان ايه ده؟ الحياه الدنيا بس، يعني ركن الى الحياه الدنيا، عاوز ايه؟ عاوز يصوب منها. فانت خلي بالك، انا وانت تعرضنا للدنيا كتير، في ناس منا والواحد يتحدث عن نفسه تعرض الى الدنيا كثيرا لكن الله عافاه. خلي بالك يعني ايه؟ صرفها الله عز وجل عنك، او فقت او مرضت او حدث لك شيء فاراد الله عز وجل لك نجاة، لكن في مره من المرات تركن فتؤخذ، خلاص تصرف، واذا اخذك الله عياذا بالله قضي الامر، يفنى عمرك في هذه الحياه الدنيا. حديث يستحق وقفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف في حديث سهل ابن سعد في عند الترمذي، يقول: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يعني الدنيا مش غالية قوي عند الله، اللي هو لما يديها لك تفرح بيها تقول الإنسان تقي الحمد لله، ايه يعني ربنا أعطاني مال عشان تقي وصالح، لا ليس الأمر، ليس هذا هو المقياس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد مر بسخلة جرباء، يعني زي ما تقول كده حاجة معزة ميتة أو حاجة كده، فالناس بيجروها بيرموها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه هينة على أهلها؟ يعني أصحابها حريصين عليها أوي؟ قالوا: نعم، كانوا حريصين عليها، لكن الآن إيه؟ خلاص أصبحت لا قيمة لها. قال: للدنيا أهون على الله عز وجل من هذه عند أهلها، هذا شيء تافه لا يرضاه الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عند ابن ماجة، قال: الدنيا ملعونة. الدنيا اللي هي إيه؟ الدنيا كل اللي انت بتمتلك ملعونة. الله، الحاجات دي كلها ملعونة، يعني مطرودة، الله لا يرضاها، فيش حاجة منها في الآخرة، خلاص هتفنى، شايف؟ لا يبقى منها شيء. قال: ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، أو عالما أو متعلما، شايف؟ يعني إيه؟ الدنيا دي كلها لا قيمة لها يا مسكين. والكلام ده قد يردد عليك كثيرا، لكن هو عاوز يقين، نريد إيه؟ يقينا. كل الحياة الدنيا دي لا قيمة لها إلا إيه؟ إلا اللي أنت بتعمله دلوقتي ده، قاعد لا إما بتعلم أو إيه؟ أو تتعلم، تحفظ أو تحفظ، تسعى إلى الخير أو لا تسعى إلى الخير، هذا هو. هل مثلا أنا اللي بقول هذا ولا السنة؟ شايف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعيد تاني، الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، أو عالما أو متعلما فقط، ليس هذا هو السبيل عند من يطلبون الحياة الدنيا وبحريص عليها ونحو ذلك. مع أنك لو أعرضت عنها وأقبلت على الله، والله الذي لا إله إلا هو، هتحصل كل ما حصلوه وزيادة. لما ابن الجوزي، والواحد ينظر إلى نفسه، لما ابن الجوزي كان يتكلم عن هذا، يقول: فبعد فترة من ممارسة الديانة والإقبال على الله، فنظرت إلى أترابي وأصحابي فإذ بهم لم يصيبوا شيء إلا وقد أصبت مثل. إيه يعني متجوزين؟ متجوز، ساكنين في إيه؟ في بيوت، أنا ساكن في بيت برضه، أو أنا قاعد في الشارع، مالهم؟ بيأكلوا بأكل، بيشربوا بشرب، بيركبوا بركب، يعني مش القضية اللي بتعمله الناس، أنت إيه؟ أنت بتعمل، بس هي الفرق البسيط، أنت قاعد في شقة إيجار جديد، وده قاعد في شقة تمليك. هو يعني اللي قاعد في شقة جار قديم ما بينامش على جنبه مثلا، بينام على الحيطة، واللي قاعد في شقة تمليك بينام على ظهره براحته؟ ما أنا عاوز أفهم والله، ما فيش أي فارق، صح؟ إيه الفارق؟ اللي أنت ما فيش هنا توكل صحيح، فبتبقى عاوز تحصل هذا. أنا بقول لكش اللي أنت تبقى عندك شيء تتملكه وعندك شيء من أمور الدنيا، لا بأس في هذا، لكن إن حضرتك تعرض وتؤخر أمور الدين عشان تحصل، لا، لا تفعل هذا. تحصل ما يكفيك، لكن لا تطلب منها استكثارا، فإن جاءت فهذا شيء آخر، جاءتك من غير بذل نفس، هذه نعمة من الله وفضل والحمد لله رب، لم تأتي راضي وطالما أنا لا أمد يدي إلى خلق الله تبارك وتعالى. شوف حال النبي صلى الله عليه وسلم. أولا عشان تبقى بس إيه الموضوع متصور، كل إشكالية أو عقبة من هذه العقبات لها حل. الدنيا إحنا قلنا ماشيين في طريق، صح؟ أول صخرة بتلاقيها واقفة كده سد الطريق اسمها إيه؟ دنيا. تعرف تعدي يمين شمال كده ولا حاجة؟ انسى، هي واقفة قدامك، حضرتك لا تركن وتقعد بقى هنا لغاية لما إيه تلقى رب كريم، تفهم؟ لإما إيه يبقى معاك معول كده، معاك حاجة تروح مكسر بيها الصخرة دي ومعدي. إيه المعول ده بقى؟ حاجة كده اسمها الزهد. حاجة إيه؟ اسمها الزهد. الزهد هب بقى سكينة نقطع هدومنا عشان إيه؟ تبقى الموضوع كويس ويبقى زهاد، صح كده؟ ما هي دي الفكرة. زاهد يعني إيه؟ شوية تراب كده تروح رششهم على دماغك كويس، وتروح قاطع البتاع من هنا وقاطع لك بتاع، وأنا الزهد. زي واحد صاحبنا زمان صديق في الطلب، فالجلابيه بتاعته كانت بتبقى مقطوعه من تحت، يقول له يا اخي خيط البتاع، يقول لي يا اخي زهد، يقول له يا اخي ده لسه منتوشه منك في المترو، تقول لي زهد، هو ما عندوش غيرها اصلا. فلا خالص، ده انت ممكن تكون اجمل الناس ولابس ثياب طيبه ولا اشكال فيها وتكون زاهد. وهفهمها لك دلوقتي الزهد. خلي بالك بقى، الله عز وجل يقول ايه؟ ومن أراد الآخرة وماذا؟ وسعى لها ساعيها. يبقى الآخرة لها إيه؟ أيوة، الله يفتح عليك. عارف بقى تسعى إلى الآخرة بالزهد، يعني شوف الآخرة لها سعي، لها طريق معروف، الناس بتسلك هذا الطريق إذا أراد يصل إلى الله. لكن اللي مش عاوز الإيه؟ الآخرة، ما بيمشيش في الطريق ده. عشان كده يقول لك الزهد. الزهد ده يا اخوانا مراتب، في اشياء ممكن لو تركتها ماشي، والله فعلتها لو تقوى فعل، يعني هو سبيل صعب، فالانسان لا يحمل نفسه الا ما يطيق. خلي بالك في هذا التعريف اللي اذكره لك. ايه هي الزهد؟ او ايه هو الزهد؟ شوف، أن تترك ظاهرها. دي حاجة بقى يعني نسأل الله عز وجل أن نصيبها، حاجة فوق 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 خالص. أن تترك إيه؟ ظاهرها. زي ما هيجي دلوقتي حال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إيه تترك ظاهرها؟ أقول لك، ده أول، لسه إحنا ما عرفناش الزهد. أول حاجة فيها إيه؟ ها يا أخوان، أن تترك ظاهرها. طيب إزاي يعني؟ هقول لك. روى ابن مسعود وصححه الإمام ابن القيم، يقول إيه؟ نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير. بينام على إيه؟ حصير، يعني في بيت من بيوته بينام فيه على إيه؟ على حصير. بيت عائشة مثلا كان فيه سرير، لكن جاء متى؟ الله أعلم. فقد يكون هذا في فترة من الفترات. نام النبي صلى الله عليه وسلم على حصير، فقام وقد أثر في جنبه. ده غير حديث عمر اللي هو في المشروبة، ده غيره. حديث أنس، حديث ابن مسعود رأى هذا فأثر في جنبه. فكل شوية طبعا الصحابة شايفين جنب النبي إيه؟ متعلم فيه الحصير رجله، تفهم؟ من نومه دايما وصاحي كده. فقالوا لو اتخذنا لك وطاء، ده مش سرير، ده احنا بس فرشنا لك حاجه تحتك كده بس تنام عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى عشان تخلي بالك من التعريف، ان تترك ايه؟ ظاهرها. تفرش حاجه تحتك حرام؟ مش حرام، بس شوف النبي فين صلى الله عليه وسلم. قال مالي وللدنيا، ها، ما انا في الدنيا الا كراكب استظل تحت شجره ثم راح وتركها، لا وطاء ولا غيره. أن تترك ظاهرها، حتى كمان المتاع والكلام ده تتركه، تترك ظاهرها. تقول عائشة، الحديث في مسلم، والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال، وما أوقد في بيت رسول في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا ثلاث أشهر. البتوغاز ما عملش كده, شايف؟ عندنا طبعا ما عندهمش, ما ولعوش نار, ده حتى ما عملوش شوية دقيق بأي حاجة كده, تفهم؟ ما في أكل غير اللحمة يعني والكده, لا ما فيش. قلت يا خالة فما كان يعشيكم, تاكلوا إيه ده؟ قالت الأسودان التمر والماء. بس ثلاث أشهر تمر ومية, ده التمر ومية ده كده على هامش الحياة, بعد ما تاكل كده سوى التمر بقى بتاع حاجة كده خفيفة كويس. قالت إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار. شوف حال النبي صلى الله عليه وسلم عشان بس تعرض نفسك على هدي, كان لي جيران. قالت وكانت لهم منائح, عندهم غنمتين بيجيبوا لبن والكلام ده ولا نقطين, فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقين, يشربنا معه كوباية لبن ولا حاجة كده تلف علينا نشرب كل واحد بق وخلاص وشوية تمر ومية وخد يا بابا. أدي أدي الله. طيب انت اصلا انت ترضى, انت شايف لو انت عملت في نفسك كده تقول يا اخي ان لنفسك عليك ايه, يا اخي ان لنفسك عليك حق, تروح داخل لك اي محل لحمه ولا بتاع فراخ, ان لنفسك عليك ايه, عليك حق تموت نفسك ليه؟ شايف؟ فالنبي لو هو عاوز بقى يكسب اموال وياتي بالكلام ده إيه؟ كان عامل الدليل خمس صح, قال والخمس مردود عليك. شايف الخمس اللي ربنا ادهولي ده بتاع انا مش بتاع حد, اخده ليا, لا تقول لي فلان ولا فلان, مردود عليك خده مش عاوز. فكان أي حد يموت النبي يقول أنا ولي ليه؟ أنا ولي, إذا ترك مال فلأهله وزعوه على الورثة, عليه دين خلاص علي أنا أدفع. فكان يسدد ديون الموتى لما أصبح معاه مال بس, وبقيت المال يبقى معاه حاجة يشيل نفقة سنة, نفقة سنة اللي هو الأكل بالمنظر أنت شايفه ده, ثم الباقي يحطه في السلاح, يشتري سلاح لجيش المسلمين وغيره. مع ان هذه الاموال خمس لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم, خالصه له صلى الله عليه وسلم. شوف مات صلى الله عليه وسلم, يقول عمرو بن الحارث ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها أصلا قبل ما يموت صدق. شيء جعلها صدق إلا الأرض اللي طبعا نتكلم عليها اللي حدث بينها القضية بين فاطمة وأبو بكر وعمر بعد كده وعلي إلى آخره, دي ده موضوع تاني. فشايف ما ترك شيء صلى الله عليه وسلم, وكان يستطيع أن يمتلك أشياء كثيرة جدا. يعني يقول عمرو بن العاص قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للتابعين يستلف, كان بيعمل إيه؟ يستلف, يروح يستلف هات شوية تمر, يستلف أي حاجة عشان زوجته إيه؟ تأكل. يستلف. وقال غير يحيى والله ما مر صلى الله عليه وسلم سلاسة من الدهر إلا والذي عليه أكثر من الذي له, يعني ما تعديش ثلاثة أيام إلا إيه؟ إلا والذي عليه أكثر, يعني ثلاثة أيام ما تعديش يبقى معاه فلوس يبقى عليه أدهم ديون صلى الله عليه وسلم. هذا حاله, هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام. اعرض نفسك انت بقى على ايه, على الموضوع اللي احنا قلناه ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو فهمت هذا الدعاء هتفهم اشياء كثيرة. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. ايه القوت؟ القوت ده بيكفي يوم, يعني بس لا اريد إلا إيه؟ لما أصحى الصبح ألاقي إن أنا هاكله النهاردة قضي الأمر. طب بكرة؟ ها؟ طب بالله عليك في ناس تقدر, إحنا نقدر نعمل كده؟ إحنا آخرنا شهر صح؟ وشهر ده لا يرضي كثير من الناس, اللي أنت يبقى معاك نفقة شهر ها؟ ده لا يرضي كثير من الناس, يقول لك إيه ده ما يبقاش معايا مثلا شوية فلوس في البنك لنوائب الدهر, يحدث لي حاجة, افرض حدث حاجة, افرض فلان, افرض فلان. هو عنده آفة ضخمة في التوكل على الله تبارك وتعالى. فعلا يا إخواننا احنا عندنا مشكلة كبيرة فين؟ في التوكل فعلا لازم تعتقد ده. عندك مشكلة في التوكل اللي انت عاوز تتوكل على ايه؟ ما هو التوكل ده خلي بالك عاوز تشيله من قلبك وتستريح، لازم يبقى في حاجة قدامك كده محطوطة تسند ايدك عليها كده هتستريح كإنسان. لكن لو ما فيش حاجة واستريحت يبقى ده ايه؟ هذا هو التوكل. ما فيش وبرضه فيش أي مشكلة، لا تخشى الحياة الدنيا وأن الله لا يضيعني أبدا، هذا يقينك بالله قضي الأمر. الصحابة من بعد عثمان رضي الله عنه وأرضاه يقول عبد الله بن شداد: رأيت عثمانا على المنبر عليه إزار عدني غليظ ثمنه 4 دراهم. شوف 4 دراهم ده خليفة المسلمين وبيخطب عليه إزار كده لفه على وسطه ورامي كده مش عارف ايه، كل القصة دي 4 دراهم بيخطب الناس. ادي عثمان بن عفان لملك الايه؟ ملك الارض. ده شوف منين لفين يملك عثمان رضي الله عنه وارضاه. يقول جندب بن عبد الله الصحابي: حب الدنيا راس كل خطيئه. شوف اي مشكله عندك بتفعلها هتلاقي راسها كده من فوق، ها الدنيا، حب هذه الحياه الدنيا. يقول الحسن: من احب الدنيا وسرته خرج حب الاخره من قلبه. تخش كده الدنيا وعاوز وتحصل وتتأمل وترغب، ويعني كلما ذكرت أمامك وذكرت السيارات والدنيا بقى ومتاعها تبص تلاقي قلبك كده بإيه؟ بيرفرف كده. عارف الرفرفة دي قبل ما تتجوز كان، لكن دلوقتي مفيش رفرفة، ماشي حط جناحاته وخلاص. فعارف الإحساس ده هتعرفه أنت لما تتجوز. فالإحساس ده لو موجود عندك للدنيا يبقى حضرتك الاخره مالها؟ خرجت يعني كفرت يعني؟ لا ما كفرتش ولا حاجه، بس انت واقف زي ما قلت لك، انت راكن دلوقتي في الطريق قدام صاحبتنا دي صخره كبيره بتشرب كوبايه شاي لغايه لما ايه ياتيك ملك الايه؟ ملك الموت. هذا يعني خلاصه الامر. عون ابن عبد الله قال: الدنيا والاخره في القلب ككفتي الميزان، بقدر ما ترجح احداهما تخف الاخرى. يقول وهب: انما الدنيا والاخره كرجل له امرأتان إن رضي إحداهما أسخط الإيه؟ أسخط الأخرى. شوف بقى ابن مسعود فقيه ولا مش فقيه؟ مدرسة. عمر رضي الله عنه ما بيقفش عند النص وبس كده، لا لا بيشغل دماغه في بأصول شرعية ويبتدي يتعايش مع الإيه؟ مع المستجدات. عبد الله بن مسعود مدرسة عمر في الكوفة وطلع منها الموضوع اللي أنت عارفه. فابن مسعود لما شاف الناس كده في عصره بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم كلمه فعلا يعني والله دي الخلاصه. يقول ايه؟ قال لهم: انتم اكثر صياما وصلاه وجهادا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدقوا بقى، بيقول لهم ده انتم بتصلوا وتصوموا وبتجاهدوا اكثر من الصحابه. شايف؟ بيقولهم انتوا لو بصينا صلاتكم كميه الصلاه اللي انتوا بتصلوها اكثر من الصلاه كان بيصلاها ابو بكر وعمر وعثمان والناس دي. شايف؟ قال ايه؟ قال: وهم كانوا خيرا منكم. بس برضه هم احسن. لا فهمنا بقى، عاوزين نفهم. ما هي لو ما اكيد بالصلاه، اللي يصلي اكثر يبقى احسن، صح ولا لا؟ اللي بيصلي اكثر هو اللي احسن عباده وكده والكلام ده. قال: لا. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب منكم في الآخرة. مش بتصلي وتصوم وعبادة، ما بعدها عبادة، ثم في رغبة في الحياة الدنيا وعزوف عن الايه؟ عن الآخرة. يبقى هنا لما العبادة بقى تروح فين هنا؟ اركن على جنب خلاص. ليه؟ لأن الآفة الكبيرة، وده كلام أصول، خلي بالك أصول هذه الإشكالية، ليه إشكالية الدنيا اللي أنت مهما حصلت من العبادة والتقوى والورع و كل ما شئت، تصوم الظهر وتقوم الليل وتنفق وتفعل ما شئت، وفي آفة الدنيا أنت واقف برضه في المحطة اللي قلت لك عليها، لا جديد، لا ايه جديد. عشان كده لازم لا يلبس عليك، تبقى عارف ان عندي اشكاليه عاوز تتقدم الى الله وتسير في هذا الامر لابد ان تعالج مثل هذا. اول شيء ان تترك ايه ظاهره، بس تترك ظاهره دي مش كل حد يقدر عليها، مش كل ايه لا يستطيعها كل احد. فممكن مثلا اضرب لك امثله، الامام احمد كان في المرتبه دي، طبعا اقل من مرتبه الرسول صلى الله عليه وسلم، بس كان ايه كان يترك ظاهره ما فيش دنيا خالص عند الامام احمد، لا متاع ولا بيت ولا اي شيء، ويستطيع ان يفعل هذا. يحيى بن معين ولئما في عصره كانوش يقدروا على الايه، يقول لك احمد هذه قضيه اخرى لا نستطيع، ومن يفعل مثل احمد؟ مين يقدر يعمل كده؟ شايف برضو فقه العلماء اللي هو لا ينزل نفسه منزله لا ايه لا يطيقها لا يستطيعها. عندك الامام مالك كان بيته في المدينه افضل بيت من بيوت المدينه، وافخم بيت مين؟ مالك بن انس. طب مالك عنده آفة الدنيا؟ لا عندوش آفة الدنيا، لكن هذا ما يصلح قلبه. زي مين؟ زي بعض السلف، سفيان وغيره، كانوا أو لا أو انا بتكلم في عطاء الدنيا. ليس ابن سعد كان ثري، شايف ثري، بس كان لا يبالي. يعني انت لو مثلا الامام، انا اضربها لك مثال عشان بس تفهم القضيه دي، لانك انت ممكن تجد بعض الصالحين اثرياء فتقدح فيه في انه مش زاهد، غلط. ممكن يكون عنده دنيا بس لا يبالي بها. يعني مثلا الامام مالك كان عنده كده بره البيت اسطبل، 5-6 خيول على أعزكم الله، 7-8 حمير، وعنده قصة كده. فعبر هو الشافعي من أمام هذا الخيل، فقال الشافعي ما أجود هذا، يعني خيل كده. أنت عارف الشافعي إمام حتى في الدنيا كمان، خليها يعني يعرف الحاجة النظيفة. فقال لك إيه؟ قال ما أجود هذا. قال أو يعجبك؟ قال نعم. قال هو لك. يعني مثلا رحت كده، رحت له قلت له بصراحة السيارة دي ما شاء الله، قال لك عجبك؟ اركب يلا توكل على الله، لا يبالي. ماشي عنده 2-3-4-5 منها، شايف عنده 3-4 سيارات، فجي واحدة كده خلاص لا يبالي. مش قضية أعتق ولا ما أعتقش، قضية اللي مالك ماله لا يبالي بها، ثم ما عادش يتاجر طول عمره عشان يعمل بيته كويس ويجيب صح ولا لا، رزق من الله تبارك وتعالى. ولكنه كان أزهد الناس. هكذا كان ليس بن سعد ينفق، هكذا في الأكل والشرب، المطعم والمشرب. كان مثلا إمام زي أحمد وغيره كان يزهده، كثير منهم كان يزهد في الطعام والشراب وغير ذلك، لكن مثلا زي سفيان كان يأكل أجود الطعام، وكيع وغيره كان يأكلوا أجود الطعام. ليه؟ يقول لك نستعين بهذا على العبادة. هاكل وكده بس مش هاكل وانام، هعمل ايه؟ أكد في العبادة وأجتهد، وهو هذا يصلح نفسي. فإذا كنت شايف اللي شيء من أمور الدنيا إذا فقدته لا تطيق، وتجد في نفسك ها وتصرف عن أمور الآخرة بسببه، لا حصل هات خليه. إيه المشكلة عندك؟ سيارة، هو فقد السيارة دي تلاقي قلبه إيه رايح وجاي، المشكلة دي خلي بالك، بس لو تعرف تجيبها من غير ما تبذل نفسك هاتها وخلاص، وإيه وحصل اللي وراك. لا ده انا عاوز كذا. فلو تطلعت الامور الدنيا هتهلك، لكن لو في شيء معين حصلته من غير بذل نفس ثم بعد ذلك ها اصبح هذا صلاحا لك في دينك مش مشغله، لا باس. يبقى ترك ظاهرها يسن لك ان تفعل هذا ان كنت تطيق، ماشي، ولا تطلب منها استكثارا. ده بقى خلي بالك واجب على العابد، عاوز تسلك سبيل الله تبقى إمام الدنيا وإلى آخره، فماذا؟ لا تطلب منها استكثارا، معاك اللي أكلك ويشربك الحمد لله رب العالمين، خلاص قضي الأمر. لا تطلب منها استكثارا، عاوز يزود ويجيب ويفعل وتقدم ويحصل ويحوش وإلى آخره. حرام؟ لا مش حرام، بس أنت بتقول لي إيه؟ بتقول لي إمام الدنيا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وحفظ القرآن وحفظ السنة والدين الله ونصرة الدين. طب يا حبيبي الطريق ده موضوع تاني, الطريق ده قصة تاني. هتبذل نفسك في الدنيا, لا تحدثني عن هذا الطريق, حدثني عن أنت تيجي تصلي وتبقى إنسان صالح وتقي وورع في نفسك وغير ذلك. لكن الطريق الثاني هذا إذا أردت هتضيع حاجات كتير جدا من الدنيا, هيفوتك حاجات كتير جدا من حياة الدنيا, مش هتحصل حاجات كتير. فإن رضيت بهذا الطريق اسلك, وهو طريق الله تبارك وتعالى. ثم فإن جاءتك ففرقها. دي برضو افعل هذا ما استطعت, يعني معاك فضل أموال تصدق به, فضل أموال خلاص أنا هذا كفاياتي. طيب الباقي ده تعمل بيه؟ نحوشه ماشي, بس في حاجة تاني أجود اللي انت ايه تفرقه, تفرق تتصدق به, تجيب لأمك لأبيك إلى آخره, تفرق وخلاص ولا تكنزه. ثم مع ترك للقلب إرادتها, إذا ده بقى خلي بالك ألب به مسلم, ترك للقلب إرادتها. لو ده مشغول زي ما قلت لك هذا هو الإشكالية الكبرى, لو مشغول بالحياة الدنيا وعاوزها ويتمناها ويحلم بها ويعني هذه هي حياته, قضي الأمر. والله لو كنت صاحب جنيه واحد فعندك هذه الآية, ولو كنت أغنى الناس والقلب يتعلق بالحياة الدنيا قضي الأمر, هلكت في هذه الآية. طيب ما الحل؟ أولا شوف ثلاثة أشياء, ترك طلب المفقود من الدنيا, ترك إيه؟ طلب المفقود. زي ما قلت لك أنت عندك لستة ولا عندكش؟ ها؟ ما تكذبش, عندك إيه؟ عندك لستة في حاجات واحد واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين, صح؟ هنا بقى إيه اللي أنت عاوزه؟ هتتزوج, يبقى محتاج إيه؟ محتاج شقة, محتاج سيارة, محتاج فلوس في البنك عشان لما الواد يجي والبت تيجي صح؟ لا أنا عاوزك بس تجيب الشقة, مش هتتجوز في الشارع صح ولا إيه؟ لازم شقة خلاص. يبقى هنا بقى ترك طلب المفقود من الدنيا, في حاجات مفقودة من القيمة ولا لا؟ سيبك منها طالما غير لازمة. تفريق المجموع منها, عندك فلوس شايلها ليه؟ لنوائب الدهر, دعك من نوائب الدهر وأنفقها في الله إن استطعت هذا, ده مش أمر لكن ده معالي الأمور خلي بالك. وترك إرادتك الدنيا واختيار الدنيا اللي انت تبقى دايما كده يعرض عليك, ها دنيا والدرس معلش نروح النهاردة مصلحة نخلصها ونيجي على طول, شايف دي مشكلة خلي بالك, ماشي خلصتها وجيت على طول مفيش مشكلة, بس ده كده دي آفة, هذه إشكالية عندك وإشكالية في علاقتك مع الله تبارك وتعالى. أصلا أنت عارف أنت عملت إيه؟ ما عصيتش ولا حاجة لكن الله عز وجل أراد بك خيرا, فأنت قلت لا يعني مش عاوز الخير دلوقتي, خلينا إيه؟ خلينا في الخير اللي قدامنا أحسن. الله عز وجل بيقولك أنا عاوز إيه؟ عاوزك تصل إلى هذه المرتبة في الآخرة, أعطيك هذه الجائزة. فتقول له لا والله مش خليها دلوقتي مش محتاجة, خلينا إيه؟ ناخد من عرض الحياة الدنيا. هو كده لو أنا أعطيتك هدية قلت لي لا أنا مش عاوزها أصلا هاخد من الرجل التاني, أكيد أنا هغضب صح ولا؟ أكيد هيبقى علاقتي بيني وبينك فيها إشكالية, فاهمين يا أخوانا؟ هذه الأولى. ثم إيه اللي هيهون عليك بقى القصة دي؟ أنت تفكرها سهلة؟ تفكرها سهلة أنت؟ مش سهل؟ تفكر ليه سهلة اللي أنت تبقى إنسان ما معكش حاجة مفلس كده؟ ها؟ سهلة؟ مش سهلة اللي أنت يبقى ما معكش حاجة دي عم الشيخ صح ولا لا؟ حتى الوجاهة الاجتماعية تروح خلاص, ده مسكين وتبتلى كمان خلي بالك, يقول لك مسكين ده راجل عنده ده قد كده صح ولا يتقال لك الكلام ده؟ مين اللي هيطيق بقى الكلام ده؟ مين مثلا لما مثلا أسرة زوجتك أو إخواتك مثلا نيجي يقول لك مثلا هنعمل هنذبح في العيد وعاوزين تشترك معانا في دنياصور ولا حاجة من الحاجات اللي بيعقوها دي ماشي؟ تقول له ايه؟ تقول له لا انا حضرتك دنياصور بيجي لي جاهز في شنطة لا انا ما ليه؟ معيش. دي تقيلة ولا خفيفة؟ طيب الكلام ده بقى المفقود ده هيهون عليك الموضوع ده ازاي؟ اول حاجة ذكر الآفات. مش الدنيا بيها مشاكل؟ إذا حصلتها هتحصل يقينا على هذه المشاكل. أول ما تقع قدامك الحسبة دي افتكر ليه الآفات اللي هو يقول لي يلا بينا ومش عارف ايه ومعادة ماله ده عنده مشاكل ده يومه كله فين؟ في دنيا. يرجع البيت يا دوبك يترمي كده بيقعدش مع عياله أصلا شايف؟ ما يعرفش حاجة عن دينه خالص ومعاه فلوس. فذكر الآفة هيهون عليك الموضوع ده. اثنين ذكر الآخرة اللي انت إنسان متفرغ إلى ليه؟ إلى الحياة الآخرة وإنك تحصل هذه الحياة وأن الله عز وجل ادخر لك خيرا كثيرا وهذا الخير قد لا يصيبه هذا الذي ركن إلى الحياة الدنيا إلى آخره. هذا يهون عليك أيضا. ثم أهم حاجة بقى في الموضوع ده كله اللي هي نختم بها اللي هي إيه؟ معرفة المقصود. معرفة الايه؟ من الآخر كده انت عاوز ايه؟ انت دلوقتي انا هترك الدنيا طب ما الموضوع ده صعب قوي. عارف لو حضرتك عارف المقصد اللي انت عاوزه هيهون عليك صح ولا لا؟ يخش في الطب يدرس له بالخمس ست سنين ويموت أو يتخرج من كلية من الكليات وعاوز بقى يتدرب ويتودك ومش عارف وكده يلف هنا ويروح هنا ويروح هنا صح؟ لغاية لما يتعلم ويكبر صح ولا لا؟ ليه؟ عنده مقصد صح ولا لا؟ هو عاوز في حاجة قدام عاوز يوصل لها. فلو حضرتك عندك المقصد ده أنا عارف سبيلي أنا سبيلي كذا وكذا وكذا سير إلى الله تقرب إليه أنصر دينه وكن سبب في نشره وأصون هذا الدين وأحوطه وأنا حارس من حراسي إلى آخره. عندك المقصد ده سيبك بقى لا ترى حياة الدنيا أصاب من أصاب ترك من ترك هم في واد وأنت في واد آخر. خلاصة الأمر تريد أن تتخلص من الدنيا عليك بمعول ليه؟ الزهد. إن لبست ثوب الزهد قضي الأمر انتفت هذه الحياة الدنيا. فلان حصل ما حصلش ها؟ لا تبالي وإنما زي ما قلت لك كده اللهم ارزق آل محمد قوت يومه. يا عم انت عندك قوت ايه؟ قوت شهرك وقوت سنة كمان وسنتين فهذه نعمة من الله عز وجل ما نبذلش نفسنا تاني بقى في هذه الحياة الدنيا بل نقبل على الله تبارك وتعالى. هذه هي الآفة أو العائق الأول. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه الكلمات إنه جواد كريم وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين. معلش إحنا طولنا عليكم النهاردة البخاري بقى ده إحنا